راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم طلاب العلم، أهلا وسهلا بطلاب أكاديمية زاد، مرحبا بكم في هذه الدورة الثانية، نحن وإياكم في المستوى الثالث. ما زال حديثنا في أبواب الفقه وفي أحكام الاعتكاف على وجه الخصوص. هذا اللقاء هو لقاء 15، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا فيه على ما يرضيه، وأن يرزقنا وإياكم حسن القول والفهم، فإن الفقه كما تعلمون هو فهم لدلائل الكتاب والسنة، فإذا رزق العبد هذا الفهم فقد رزق التوفيق بإذن الله جل وعلا. المرء أيها الأخوة يا طلاب العلم، إذا كان يريد عبادة من عبادات، ينبغي له أن يعلم ماذا يستحب له في هذه العبادة، وما الذي يباح، وما الذي يبطل هذه العبادة. من هنا سنذكر إن شاء الله في هذا اللقاء ماذا يباح المعتكف في معتكفه، وماذا يباح له أثناء اعتكافه، وما الذي يحرم عليه ويبطل اعتكافه. فإن قد ذكرنا أنه مستحب للمعتكف أن ينشغل بذكر الله جل وعلا وبطاعة الله تعالى وبالذكر والقرآن، وقلنا لكم بأن الناس قد تركوا الاعتكاف لعلمهم بثقله. واليوم الحمد لله نشهد صحوة مباركة من عودة الناس للاعتكاف والرجوع إليه والحرص عليه، وأنهم يلزمون المساجد ويعتكفون فيها، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل من العباد. وينبغي أن نحث الناس على أن يعتكفوا على مراد الله تعالى وعلى ما شرع لأجل الاعتكاف من الأنس بالله جل وعلا، ومن الانفراد بالذكر والصلاة، ليجد المرء أثر ذلك في قلبه وعبادته قابل أيامه ومستقبل حياته. أيها الطلاب يا طلاب العلم، ثمة مسائل يحتاجها المرء ليعرف ما الذي يباح له في اعتكافه وما الذي يمنع منه. الاعتكاف كما أسلفنا هو سنة، بمعنى أنا ربما يسأل سائل ويقول أنه يريد الاعتكاف لكن له حوائج لوالديه، أو هو قائم على أعمال بر في جمعيات خيرية، أو لمساندة أهله وجيرانه، فيقول بأنه يريد الخروج من المعتكف صباح مساء لوالديه أو لجيرانه أو لأعمال خير التي عنده. نقول له: أيها الرجل، إن أعمالك هذه أعمال فاضلة وصالحة، وإن الاعتكاف كذلك عمل صالح، فيمكنك أن تعتكف أوقاتا ثم تخرج من معتكفك لأغراضك الصالحة وتقطع الاعتكاف بذلك. فإنه قد مر معنا أن المتطوع أمير نفسه، كما هو الحال في الصيام، إن شاء تم وإن شاء ترك. فلا إشكال لدينا في حق المعتكف على وجه السنية. لماذا؟ لأنه إن اعتكف يوما ثم خرج لا إشكال، وإن اعتكف نصف يوم ثم خرج لحوائج أهله أو لوالديه فإنه كذلك بطل اعتكافه ولم يفعل محرما. الحديث المشكل والذي يعنى به العلماء هو الكلام عن النذر. فلو أن امرأة نذر أن يعتكف أياما، ما الأفعال التي لو فعلها أفسدت هذا الاعتكاف؟ ونقوله بأن اعتكافك بطل، وأنك لم تفي بنذرك وما الأفعال التي لو فعلها جازت له ولا إشكال فيها. نبدأ بالخروج من المسجد، هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد؟ نحن ذكرنا أن الاعتكاف في أصله ومعناه أنه لزوم المسجد، فحقيقة الاعتكاف لزوم المسجد وعدم الخروج من هذا المسجد، هذه حقيقته التي لا مراء فيها ولا إشكال فيها. فالاعتكاف لزوم للمسجد وملازمة له وعدم خروج من هذا المسجد. فإذا كان المرء ملازما للمسجد فهو معتكف، فهل له الخروج؟ معلوم أن المرء يعرض له ما يلزم منه الخروج من قضاء الحاجة أجلكم الله كالبول والغائط. فإذا أراد المرء أن يخرج لقضاء حاجته، هل هذا الخروج يكون سائغا؟ نعم، لأن قضاء الحاجة في المسجد هذا مما يلوثه، خصوصا ما يكون من الغائط. أما البول فقد اختلف العلماء رحمهم الله في البول في المسجد إذا كان على غير وجه التلويث. أما إذا كان على وجه التلويث، كان يبول امرؤ على أرض المسجد وعلى فرشه، فهذا محرم بالاتفاق، وأن يبول هذا المرء في المسجد والناس ينظرون إليه فهذا كذلك محرم. لكن لو كان معه مبولة يبول فيها في المسجد دون أن يلوثه، هل هذا سائغ؟ هذا محل خلاف عند العلماء رحمهم الله ما بين مانع وبين مجيز، إلا أنهم اتفقوا على أن المعتكف يجوز له أن يخرج لقضاء حاجته من البول والغائط ونحو ذلك. فإذا كان المرء معتكفا في المسجد جاز له أن يخرج من المسجد لقضاء حاجته. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في معتكفه لا يخرج إلا لحاجته، أي لما لا بد له من الحاجة كقضاء الحاجة والبول ونحوه. وقال علماء رحمهم الله بأن المرء ينبغي له أن يخرج لقضاء الحاجة في أقرب موضع يمكنه ذلك. فمثلا إذا كان المرء معتكفا في المسجد، فأقرب مكان اليوم في واقعنا يمكنه فيها أن يقضي حاجته هي دورات المياه الموجودة في المسجد، هي الموجودة بجوار المسجد. فلو أنه خرج إلى بيته يكون بذلك قد ذهب إلى مكان بعيد مع قدرته على قضاء الحاجة في وقت ومكان أقرب، فيكون قد ذهب مذهبا بعيدا لغير حاجة، وهذا يكون مفسدا للاعتكاف. لو فرضنا أن المكان القريب مزدحم والمكان الأبعد ليس مزدحما، فهذا يحصل مثلا في المسجد الحرام، ربما تكون دورات المياه الملاصقة للمسجد وأبوابه تكون مزدحمة، والدورات البعيدة تكون أخف من ذلك. فلو ذهب المرء إلى دورات قريبة ربما استغرق نصف ساعة حتى يرجع، ولو ذهب إلى مكان أبعد لذهب وجاء ورجع إلى معتكفه بنصف الوقت، بربع ساعة مثلا. فنقول نعم له أن يذهب إلى المكان البعيد. ولو فرضنا أن أهله في بيت من هذه البيوت والمنازل المجاورة للمسجد ودورات المياه في المسجد مزدحمة، فيذهب إلى بيته أو إلى سكن أهله، ذهب وقضى حاجته سريعا ثم عاد، جاز له ذلك. لكنه لا يعرج على أحد في البيت، يعني يذهب ويقضي حاجته ويعود. أما لو دخل عليهم وقال: ما أني وصلت إلى المنزل أخذ معهم كوبا من الشاي وشيئا من الطعام من غير الطعام الضروري الذي يجلب له، فإن فعله ذلك يكون مفسدا للاعتكاف. هذا ما يباح للمعتكف من حيث الخروج، والخروج لقضاء الحاجة وتتمة مسائل التي تباح للمعتكف نذكرها إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا ما يباح للمعتكف من خروجه لحاجته لقضاء البول والغائط ونحو ذلك. كذلك يباح للمعتكف أن يخرج لجلبه لطعامه أو لأكله وشربه إذا كان المسجد لا يصلح للأكل، فإن المسلم يجوز له أن يأكل في المسجد وأن ينام في المسجد إذا أمن من تلويثه. فإذا كان العبد معتكفا وله أن يأكل في المسجد ما لم يلوثه، ولذلك لا ينبغي على المسلم أن يدخل للمسجد الطعام الذي له روائح ربما تكون كريهة أو روائح مزعجة، فبعضهم يدخل الثوم ونحو ذلك، وهذا منهي عنه. إن كان آكل الثوم والبصل يكره له دخول المسجد، فكيف بمن يدخل للمسجد شيئا من الطعام وعليه ثوم؟ فهذا من أشد الكراهة. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من أكل البصل والثوم إلى البقيع، فهذا معتكف يدخل بعض الأطعمة للمسجد وفيها الثوم، هذا من الممنوع والذي لا ينبغي. وثمة بعض المساجد يمنع جلب الطعام فيها كما هو الحال في الحرمين الشريفين، فإذا كان إدخال الطعام ممنوعا جاز المعتكف أن يخرج وأن يأكل الطعام خارج المسجد، وينبغي له أن لا يبتعد كثيرا عن ساحات المسجد، فإن ساحات المسجد ورحبة المسجد التي تكون مسورة تأخذ حكم المسجد، فالاعتكاف يصح في المسجد ويأخذ حكم المسجد سطحه، فإن سطح المسجد يأخذ حكمه، وكذلك يأخذ حكم المسجد كذلك الرحبة، وإذا كانت مسورة ولها باب فهذا مسجد له رحبة وله مثل الفناء، ولها باب مستقل يدخل منه إلى هذا الرحب والفناء ثم إلى المسجد، فإنها تأخذ حكم المسجد فيخرج إلى هذه الرحبة ويأكل فيها كساحات الحرمين الشريفين، يخرج إليها ويأكل فيها ويشرب. فإذا كانت هذه الساحة مسورة ومحاطة كما هو الحال في المسجد الحرام فإنها تأخذ حكم المسجد وتكون متصلة به وفي حكم رحبة المسجد. إذا أراد المرء أن يأكل أو يشرب له حالان، إما أن يكون الطعام والشراب يؤتى إليه فهذا لا يجوز له أن يخرج لجلبه ولأكله، وإن كان الطعام والشراب يجلب إليه لكنه يمنع من دخول المسجد يأكله بجوار المسجد إن أمكنه ذلك، ما لم يكن هذا يزري بمثله ومحرج لمن هو في مقامه. أما إن كان الأكل والشرب لا إشكال فيه ولا حرج عليه فيه بجوار المسجد فإنه يجب عليه أن يأكل. فإن كان المرء لا أحد يجلب له الطعام أو أن أكله في غير مكان مهيأ للطعام يزري بمثله فإن له أن يذهب بنفسه ليشتري الطعام أو يخرج إلى بيت قريب من المسجد ليأكل الطعام ثم يرجع مباشرة. كذلك يجوز المعتكف أن يستقبل زائره من أهله في الوقت اليسير كما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم صفية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتته صفية رضي الله عنها ليلا فحدثته ثم قامت، فانقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها أي ليردها إلى حجرتها. فإذا كان المرء معتكفا جاز له أن يستقبل قريبه الذي يسلم عليه أو يأتي له لحاجة ويمكث معه ما يكفي من الحديث من الوقت القليل الذي يتحدث معه فيه ويطمئن على حاله ويسأل عن أمره، ثم بعد ذلك يجوز له أن يخرج معه إن كان محتاجا للخروج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع صفية لأنها جاءته ليلا وكانت في حاجة للخروج ليردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرتها. فإذا جاءك زائر واحتاجت إلى خروج معه لتدله على الطريق أو خشيت عليه من الرجوع لوحده جاز لك أن تقلبه. أما إذا كان المرء يخرج ولا حاجة للخروج معه فإن الأصل هو عدم الخروج. هل يجوز للمعتكف أن يمشط شعره وأن يسرحه وأن يدهن وأن يقلم أظفاره؟ كل ذلك جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا ويخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها من خلل المسجد الذي هو مطل على حجرته عليه الصلاة والسلام، وعائشة تسرح له شعره وهي حائض. فيجوز المعتكف أن ينظف ثيابه وأن يغيرها وأن يغتسل للجنابة وأن يفعل غير ذلك، فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه، وفي لفظ فأرجله أي أنها تمشطه رضي الله عنها وهي حائض. كذلك أيها الإخوة يجوز للمعتكف أن يأكل ويشرب في المسجد وينام مع أمن التلويث، ولو حصل منه احتلام فإنه يخرج من المسجد ويغتسل وكل ذلك سائغ وجائز، نص العلماء رحمهم الله على جوازه. ثم مسألة، هل يجوز للمعتكف أن يخرج لزيارة مريض من معتكفه أو يشهد جنازة أو أن يخرج مثلا لإطمئنان على والد أو والدة؟ هذا لا يجوز باتفاق العلماء ويكون مبطلا للاعتكاف، لكنهم اختلفوا فيما لو شرط ذلك. هذا امرؤ أتى للاعتكاف ونذر اعتكافا وشرط في الاعتكاف الذي اعتكفه أنه يعود أمه المريضة وأنه يشهد جنازة قريب له إن مات وأنه يزور مريضا من قرابته كذلك، هل له ذلك؟ ذهب جماعة من العلماء إلى صحة هذا الاشتراط فقالوا بأن المرء إذا أراد أن يخرج فإنه لا يسأل عن مريض كما كانت عائشة رضي الله عنها، لا تعرج على مريض ولا تمر عليه، لكن لو سأل عنه في طريقه لا بأس، لكن ليس له أن يعود مريضا. هذا معتكف في المسجد ثم علم أن جاره مريض فذهب يعوده، نقول بطل اعتكافه. مات له قريب فشهد جنازته وخرج إلى شهود إلى يشهد الجنازة، نقول فسد اعتكافه بطل. طيب ما العمل؟ قالوا يشترط، ويشترط إن مات قريب له أو مرض أحد من يعرف أن يخرج ويعودها، وأن يخرج ويعود هذا المريض ويشهد تلك الجنازة. هذا الشرط صححه جماعة من العلماء وعليه جمهور الفقهاء رحمهم الله، وذهب بعض العلم إلى عدم صحة هذا الشرط، ومن قال بذلك الإمام مالك رحمه الله، وهو القول أرجح والله أعلم. لماذا؟ لأن العبادة إنما يتعبد بها على الوجه المشروع، وليس للمسلم أن يشترط شروطا في العبادات تغير العبادات عن هياتها الشرعية. فليس لمسلم مثلا أن يأتي إلى عبادة من عبادات ويشترط فيها شروطا تخالف الوجه الشرعي فيها، فيقول أصلي وأشترط أن يتحدث في الصلاة، ويقول أصوم وأشترط أني آكل وأنا صائم، نقول أنت فعلت اشترطت مفسدا. كذلك الشاهد في الاعتكاف يقول أعتكف وأشترط أن أخرج، هذا مفسد للاعتكاف. وذلك الصواب أن الخروج من المعتكف لغير الحاجة من الأكل والشرب والبول والغائط أنه خروج محرم مفسد للاعتكاف ولو كان مشروطا. بقي أن نشير إلى مبطلات الاعتكاف حتى يتم لنا تصور هذا الباب وأن نفهمه فهما جيدا. نذكر هذه المفسدات إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل كرم المرأة أحد مثلما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها. فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
قال: علموهم وأدبوهم. وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى:
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا ما يباح للمعتكف، بضدها تتميز الأشياء. ما ليس مباحا فإنه يكون مفسدا للاعتكاف، ولكن نص العلماء رحمهم الله على عدد من المفسدات، وأصل هذه المفسدات هو الخروج من المسجد. لماذا؟ لأن ركن الاعتكاف الأعظم والأكبر هو لزوم المسجد، ومناقضه الأعظم والأكبر هو الخروج من المسجد. فإذا كان المرء معتكفا ثم خرج من المسجد لغير حاجة من أكل أو شرب أو قضاء حاجة لبول وغائط أو لغسل جنابة، فإن هذا المرء خرج من معتكفه بغير حاجة شرعية مقصودة مرادة، ويكون خروجه ذلك مبطلا للاعتكاف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفا لا يدخل البيت إلا لحاجة عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها. أخذ العلماء من ذلك أن المعتكف إذا خرج معتكفه لغير حاجة كبول وغائط أن خروجه يكون مفسدا لاعتكافه. وأيضا مما يفسد الاعتكاف الجماع، فإن الله تعالى قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالجماع مفسد من مفسدات الاعتكاف للنص على منافاته الاعتكاف، فالله جل وعلا نهى عنه. والنهي أيها الإخوة يقتضي الفساد، فإذا نهى الله جل وعلا عن شيء اقتضى فساد هذا الشيء وأنه مفسد لهذه العبادة. فنهى الله تعالى عن الجماع للمعتكف فقال: ولا تباشروهن، وهذه كناية عن الجماع، فإن الله تعالى حيي يكني عما يستحي منه، فكنا عن الجماع بالمباشرة، فقال سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فنص بذلك سبحانه وتعالى على تحريم المباشرة وعلى تحريم الجماع، وهذا الحكم يشمل من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك أنه يفسد اعتكافه. وهذا الحكم أيها الإخوة يشمل من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد. وهل يلحق بالجماع ما كان في معناه؟ نعم، ألحق العلماء رحمهم الله بالجماع ما كان في معناه من إخراج المني، إما بالمباشرة، فلو أن امرأة أتى إلى سكنه وإلى بيته ليقضي حاجته ثم باشر امرأته دون الفرج فأنزل، فإنه والحال هذه يكون قد أفسد اعتكافه، لأنه قد أتى خروج المني الذي هو الشهوة. فإن الحقيقة القصوى تحصل للمرء من تمام شهوته بإخراج المني، فإذا أخرج المني باستمناء أو مباشرة فإنه يكون بذلك قد أفسد اعتكافه. أما إذا فكر فأمذى أو كان احتلاما من غير قصد لإخراج المني فإن ذلك لا يفسد اعتكافه. لماذا لا يفسد خروج المني احتلاما الاعتكاف؟ لأنه بغير قصد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر. ولماذا المذي لا يفسد الاعتكاف؟ لأن المذي ليس هو الشهوة الكاملة، أما الشهوة الكاملة تحصل بخروج المني، والأصل صحة الاعتكاف. وينبغي لك يا طالب العلم أن تحرص دوما على معرفة الأصل، لأن معرفة الأصل تضبط لك الباب، فإذا عرفت الأصل فالزمه ولا تخرج عنه إلا بيقين. فمثلا الأصل في من لزم المسجد أن اعتكافه صحيح، فلا تحكم ببطلان اعتكافه إلا إذا خرج من المسجد لغير حاجة أو إذا حصل منه مفسد بيقين. والأصل كذلك أن الاعتكاف يكون في المسجد، فلا تلحق بالمسجد إلا ما كان في حكمه، وما لم يكن في حكمه فإنه لا يلحق بالمسجد. كذلك مما يفسد الاعتكاف حصول الحيض والنفاس للمرأة، فإن المرأة إذا جاء الحيض أو ولدت فأتاها النفاس فإن هذا الدم دم الحيض ودم فإن دم الحيض ودم النفاس يكون مفسدا لاعتكافها. لماذا؟ لأن الحائض والنفساء لا يصح لهما أن يلبثا في المسجد وأن يمكثا فيه، فإذا كان مكثهما في المسجد محرما فإن اعتكافهما لا يصح. علمنا بهذا أن ركن الاعتكاف الأعظم هو المكث في المسجد، فما كان مخالفا له من الخروج لغير حاجة أو مانعا منه من وجود الحيض والنفاس فإن ذلك لا يصحح الاعتكاف. وكذلك المفسد الذي نص عليه في كتاب الله جل وعلا هو الجماع، فقال الله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل ذلك على أن الجماع يحرم معه وأن الاعتكاف يحرم فيه الجماع وأن الجماع مفسد للاعتكاف. كذلك يذكر العلماء رحمهم الله مفسدا للعبادات لأنه يحبط الأعمال جميعها، هذا المفسد هو الردة. قال الله جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك، ولذلك المرء إذا وقع منه الردة عياذا بالله فإن أعماله تبطل، ومن هذه الأعمال الاعتكاف. ولذلك إذا كان المرء متوضئا ثم حصلت منه ردة كان يكون قد استهزأ بدين الله جل وعلا، أو حصل منه سب للدين أو سب لما يكون سبه مكفرا مخرجا من الملة، أو حصل منه فعل يكون ناقضا للإيمان والإسلام، فإن هذا الفعل يوجب الردة ويبطل العمل القائم. فإذا كان المرء متوضئا فسد وضوءه، وإذا كان المرء معتكفا بطل اعتكافه، فالردة تبطل العمل القائم لكنها لا تبطل العمل السابق إلا بشرط، وهو أن يموت على ردته. فمن حج مثلا أو اعتمر ثم ارتد نسأل الله السلامة والعافية ثم أسلم بعد ذلك ورجع، لا نقول له يجب عليك الحج مرة أخرى، لأن حبوط العمل السابق يشترط له أن يوافي على الكفر فيمت وهو كافر، هذا هو شرط إحباط الأعمال السابقة. أما العمل القائم فإن الردة تبطله مباشرة، فإذا ارتد معتكف نقول له أنت الآن في المسجد وقد ارتديت، ولما حصلت منك الردة حصل فساد عملك القائم لأن الردة تحبط العمل مباشرة، فقد فسد عملك هذا وهو الاعتكاف فأصبح اعتكافك باطلا. وكذلك ألحق بعض العلماء إذا ما حصل للمعتكف زوال العقل بالسكر ونحوه، قالوا إذا سكر وشرب الخمر فإن اعتكافه يبطل، نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله ورأوا أن هذا من مفسدات الاعتكاف. بهذا أيها الإخوة نكون قد تممنا وذكرنا ما يصح للمعتكف وما يستحب له وما يبطل اعتكافه، وهذا هو المراد بكل عبادة أن تعرف شروطها وأركانها وتعرف مستحباتها وأن تعرف مبطلاتها، إذا علمت ذلك فقد أحط بالباب وبجملة مسائله. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين وأن يزيدنا علما وفقها وعملا وأن يرزقنا التأسي بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.